انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي. انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاتي، انت طوقي للنجاتي. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فاطر الخلق البديع وكافلا رزق الجميع، سحاب جودك هاطل يا مسبغ البر الجزيل ومسبل الستر العميم. سحاب جودك هاطل، عظمت صفاتك يا عظيم، فجل أن يحصي الثناء عليك فيها قائل. الذنب أنت له بمنك غافر، ولتوبة العاصي بحلمك قابل. ها قد أتيت وحسن ظني شافعي، ووسائلي ندم ودمع سائل. فاغفر لعبدك ما مضى، وارزقه توفيقا لما ترضى، ففضلك كامل. وفعل به ما أنت أهل جميله، والظن كل الظن أنك فاعل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أيها الأخ الحبيب، أنت من القلب قريب، جمعتني بكراية الإسلام ووحدت قلبينا واحة الإيمان. هات كفيك لأبثك حديث الصادق المحب، هات كفيك لأبثك حديث الصادق المحب. ألق بالدنيا وراء ظهرك، انس كل همومك وآلامك، ودعنا نمخر سويا سفينة الإخاء، ودعنا نسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. فما أجمل العيش في ظل أخوة صادقة تحث على الخير وتدعو إليه، وتحذر من الشر وتبعد عنه. إن الكثير من الشباب والكثير من الفتيات ابتلاهم الله جل وعلا بصحبة سيئة، صحبة فاسدة، فما أصبحوا يذوقون السعادة ولا الهناء. أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم حديث الأحزان. لرفقة ظنوا أنهم ساروا على طريق الهداية، لكن أغواهم الشيطان، فعاشوا في الدنيا ما ذاقوا فيها حلاوة ولا هناء. رحل أحدهم عن الدنيا ورحل بعضهم عن الدنيا، ولو أنهم قيل لهم عودوا إليها لتمنوا لحظة واحدة في صحبة صالحة تعينهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم، أيتها المسلمة، إن الإسلام دين عظيم، وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حثنا رسول الله على الصحبة الصالحة. اسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. هذا مثل بسيط يا شباب يا بنات، لحامل المسك ونافخ الكير، للجليس الصالح والجليس السيء. فحامل المسك إما أن يحديك يعطيك بدون مقابل، وإما أن تبتاع منه تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أقل الأحوال أنك تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. سبحان الله، هذا والله حال الصحبة الصالحة والصحبة السيئة في هذا الزمان. صديقك الصالح يحبك، ينصحك، يأخذ بيديك، وأما صديقك السيء فإنه يقتلك ويذبحك ويستغلك ويأخذ مالك ويهدر وقتك، ولا يحرص أن تكون دائما ولا أبدا من أهل الجنة. قفوا معي وقفة. خالد وأحمد صديقان أحب بعضهما حبا شديدا، لدرجة أن كل واحد منهما أصبح عنده مفتاح لسيارة الآخر، يلبسان ثياب بعضهما، كل واحد يأخذ من مال صاحبه ما شاء، ولا يسأل أحدهما الآخر عن ذلك المال. يعيشان في أخوة عجيبة، لدرجة أنه إذا صارت بينهم مصادمة أو مشكلة أو عراك تقاتلوا ولو كان الأمر يقتضي ضرب الخصم وإراقة الدم. في يوم من الأيام استأذن أحمد خالدا صاحبه أن يذهب في زيارة إلى مدينة ما وسيعود. سافر تلك الليلة، وفي الساعة 12 اتصل على صاحبه خالد: السلام عليكم، ما الأخبار؟ الحمد لله، سأجيء غدا بإذن الله بعد صلاة الظهر. وفجأة إذ بجرس المنزل يرن، فتح الباب خالد وجد أحمد أمامه. سبحان الله، كيف خدعتني؟ كيف وصلت لهذه السرعة؟ قال: أحببت أن أمازحك. دخل إلى مجلسه وإلى مكانه وإلى بيته، وذهب خالد يعد برادا من الشاي، وجلس أحمد بجوار الهاتف وأصبح يتصل على بعض الأصدقاء والزملاء. كان أغلب الذين يردون في ذلك الوقت المتأخر من الليل الأمهات الغاضبات المتذمرات من هذه الاتصالات المتأخرة، فكان دائما يقول: قولوا له إذا رجع أحمد يسلم عليك. ثم سحب الهاتف بجواره وجلس يفكر في هذه الرحلة السريعة، وفجأة إذ برقم منزلهم يرن. دق الهاتف، نظر فإذا هو رقم منزلهم. سبحان الله، إنه هنا ولا أحد يتصل على خالد سواه. رفع السماعة وعزم على ألا يتكلم، وإذا بها صوت أخته على سماعة الهاتف تقول: أهلا حبيبي خالد. سكت أحمد ولم يجبها وأغلق السماعة مباشرة. جاء خالد من المطبخ، وضع الشاي، وجد أحمد ممتقع اللون متغير الجبين. ما الذي أغضبك؟ ما الذي قدر خاطرك؟ ما الذي كدر خاطرك؟ قال: أريد أن أذهب. وخرج ليسطر مأساة الحقيقية يوم أن فجعه صديق عمره في أخته، قتل أخته من أجل صديقه. هذه الصحبة السيئة، تجلس معه تآكله وتشاربه في الدنيا على المعاصي، لكن يوم القيامة تتندم، وربما تندمت في الدنيا قبل الآخرة. يوم القيامة تتمنى أنك لم تكن له صديقا ولا صاحبا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني لم أعرف هذا الشاب، يا ليتني ما تعرفتش عليه، يا ليتني لم أقابله، يا ليتني لم أقابل هذه الفتاة، ليتني لم أنزل حجاب. يتمنى أنه لم يكن له صديقا ولا صاحبا في الدنيا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا والله واقع كثير من الصحبة السيئة، وكثير من الشباب الغير صالحين الواقع أنهم يبعدونك عن الطاعة. أقل الأحوال يبعدك عن الطاعة، وربما يكون متعمد أن يرهقك وأن يذلك وأن يهينك وأن يسيء إليك. وما أكثر أصدقاء السوء في هذا الزمان. وقفة يا أحباب، وقفة يا فتيات. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة عمه أبي طالب وهو في النزع الأخير، يموت، الروح ستخرج بعد لحظات. وجد عنده من أصدقاء السوء؟ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والله نفس حال كثير من الشباب الآن، يأتي الشاب المستقيم إلى الشاب غير المستقيم: يا أخي تعال معي إلى المسجد، تعال نصلي التراويح، تعال نبتعد عن أي معصية، يا أخي اترك التدخين، اترك الأفلام، اترك الحشيش، اترك المخدرات، تعال معي إلى الطاعة. وهذا يقول لا، صديق يقول لا انتبه، انت حتتزمت تتشدد، يا أخي انت مجنون، ستصبح إرهابي، ستصبح متشدد. سبحان الله، تصلي تقرأ القرآن، هذا ليس تشدد، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أبو جهل كان يقول لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم المقالة فيقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيعيد أبو جهل ويقول: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. سبحان الله، انظر إلى هؤلاء الأصدقاء، انظر إلى رفيق السوء في أشد اللحظات التي يحتاج المسلم فيها إلى النجاة، إلى الفوز، إلى الفلاح، يوقعه صديقه وقرينه في السوء، ويوقعه قرينه في شر أعماله. يا رب لا تحرمني صحبة الخير، وارفع عن الظهر أثقالا من الوزر، واجعل ختامي آخر العمر حين الركوع وحين الشفع والوتر. فما أجمل أن يكون لديك صحبة صالحة. وقفة يا أحباب، أمسك توفيق بشهادته الثانوية فرحا مسرورا، وهو لا يصدق أنه قد حصل على مجموع 99%، وجعل يمر بين بيوت القرية حتى وصل إلى بيتهم. دخل سريعا إلى والدته وارتمى في حضنها: يا أمي، أبشرك، لقد حصلت على مجموع 99%، وسوف أدخل كلية الطب بإذن الله سبحانه وتعالى. فرحت الأم وقالت: يا بني، أنت موفق على اسمك دائما يا توفيق. وفي الليلة التي كانت صبيحتها سيغادر توفيق بيتهم التي كان فيها في صبيحتها سيغادر توفيق بيتهم جعل يجهز شنطته وحقيبته وأدواته، ثم في الصباح قبل أمه المقعدة ووالده العجوز وأخته الوحيدة وانصرف بعيدا عن القرية. ذهب إلى إسكان من الإسكانات الجامعية وسكن هناك. كان أغلب أصدقائه من زملائه في كلية الطب، أغلب الساكنين في ذلك الإسكان، لكن الكثير منهم كان مفرطا في الصلاة، كان بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كان واقعا في كثير من المحرمات، ولكن كان لابد أن يعاملهم توفيق، فهم زملاؤه في الكلية. ومرت الأشهر وتوفيق يحصد العلامات العالية ويزداد تفوق ويزداد تقدم حتى وصل إلى أعلى الدرجات. أصبحت الجامعة كلها تعرف توفيق، عميد الجامعة والأساتذة والدكاترة الجميع يعرفون توفيق والجميع يثنون عليه، حتى جاء ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى إسكانهم الجامعي ذلك الشاب وائل. كان عاصيا، كان بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان يحمل خبثا عجيبا، هدفه وقصده إغواء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إن هذا هدف وقصد كثير من الرفقة السيئة، فاحذروا يا شباب واحذرنا يا فتيات. في ليلة من الليالي طرق وائل على باب توفيق غرفته وقال: سيأتيني الليلة مجموعة من الأصدقاء سيعجبونك، تعال تناول معنا العشاء. ذهب توفيق ووجد أنسه معهم لبعض الوقت، وبدأوا يتضاحكون ويتمازحون، ثم قال ذلك الرجل بنظرته الخبيثة: سأذهب لأجهز لكم براد شاي تنسون معه عقولكم. ضحك الجميع وظنوا أنها مزحة. بعد لحظات وبعد أن شربوا من ذلك الشاي استلقوا على الظهور وبدأت القهقهة، وبدأ البعض يخرج ما في بطنه ويستفرغ، ثم أدركوا في الصباح أنهم وقعوا حيلة وضحية لذلك الشاب الذي قادهم إلى المخدرات. طرق ظهرا توفيق الباب على وائل: يا وائل، رأسي يكاد ينفجر من الألم، أدركني، أعطني شيئا، اذهب بي إلى الطبيب. قال: الأمر يسير، أجهز لك كوب من الشاي تنسى الألم تماما. ووقع توفيق في مستنقع المخدرات الآسن. لا تسأل عن توفيق، لقد أصبح أسير تلك السموم، نسي قريته الجميلة، نسي مسجد الحي الجميل، نسي أمه الرحيمة، نسي أخته الرؤوف، نسي والده العجوز، نسي الحضن الدافئ الذي كان يضمه كلما أحس بألم، نسي الجماعة التي كان يجتمع معهم على طاعة الله فيحفظ القرآن الكريم معهم في المسجد، نسي كل خير وكل فضيلة وأصبح عبدا لشهوته. ومرت الأشهر، بعد 4 أشهر فصل من الجامعة بسبب تردي مستواه الدراسي، وبعد 7 أشهر طوي قيده تماما. وبعدها في تلك الأثناء علمه أصدقاء السوء كيف يقع في شباك الزنا والبغاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح لهم في كل أسبوع صيد ثمين من فتيات المسلمين، وأصبحوا يبتعدون تماما عن طاعة الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام بينما كانوا ينتظرون تلك الفتاة، كان توفيق قد تأخر على أصدقائه. رن أحد الأصدقاء: أين أنت يا توفيق؟ لقد تأخرت علينا، أنا في الطريق إليكم. وصل توفيق، استقبله أحدهم: إنها هناك في تلك الغرفة لوحدها، وقد انتهينا منها جميعا وجاء دورك الآن. دخل إليها، فتح الباب وأغلقه وراءه بإحكام. زاد خفقان قلبه وتسارعت النبضات في فؤاده، وانحنى إليها يشدها من شعرها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. وكانت الصاعقة. هذا ما ستعرفونه بعد هذا الفاصل بإذن الله سبحانه وتعالى. أترككم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي، أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي، أنت يا رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا أيها الإخوة والأخوات. دخل توفيق إلى تلك الغرفة وأغلق الباب وراءه بإحكام. نظر إليها في زاوية الغرفة، كانت تجلس القرفصاء تبكي. اقترب منها وازداد خفقان قلبه وتسارعت النبضات، ثم انحنى إليها وهو يقول: هيا يا حبيبتي. رفع رأسها بيده وكانت الصاعقة. لا أختي، كيف وصلت إلى هنا؟ كيف جئت إلى هذا المكان؟ انحنى عليها يبكي، قالت: حسبي الله، أنت يا توفيق نسيتنا، أبوك مات قبل 5 أشهر، وأمك أصبحت مقعدة مريضة، وأنا أمسيت حيرة وحيدة، لا معين لي ولا ناصر، وجمعت بعض المال وجئت أسأل عنك في تلك المدينة، سألت في كليتك فقالوا إنك فصلت من الجامعة، وبينما أنا أستقل إحدى سيارات الأجرة وقعت في أيدي الأشرار وفي أيدي الذئاب واقتادوني إلى هذا المكان، وها أنت الآن تريد تدمير ما بقي من طهري وعفافي. بكى عليها وهو يقول: خذي قلبي إليك ومزقيه، خذي ما أحتويه واحتويه، خذي إن كان يرضيك احتراقي، فلم أملك سواه لتحرقيه، خذي إن كان يرضيك احتراقي فلم أملك سواه لتحرقيه. أيا أختاه، كيف أتيت هلا غضبت الطرف عن عفن كريه، رأيتك فاقشعر الجلد هولا وصاح القلب يصرخ فاسمعيه، طعنت حشا حياءك فاعذريني. هو الشيطان يغوي مقتفيه، وهل تطفى بعذرك نار قلبي، أبيت لا تعذريه. فصاحت من أساها: وا عفافي ووا عرضي ووا شرفي وتيه، يكاد أخي يكمل هدم طهري ويغرس حربة الأرجاس فيه، ألا يا خيبة البصر المغشى بأحلام تطول بمرتجيه، أتيت أراه هل أمسى طبيبا فأبصرت الخنا بيدي سفيه، وحملت المواجع مثقلات بأنات العذاب وما يليه، ومن يرمي الحرام فسوف يرمى به في أهله أو في بنيه. هكذا أصدقاء السوء، كل خلة وكل محبة يا شباب ويا فتيات لا تقود إلى طاعة ولا تنبني على مرضات الله سبحانه وتعالى، تكون الخاتمة وتكون النهاية العذاب والشقاء والهوان. اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فكل خلة وكل محبة تنقلب إلى عداوة في يوم القيامة إلا إذا بنيت على طاعة الله. يا شباب يا فتيات، ماذا يستفيد الإنسان من صديق لا يدله على الصلاة؟ ماذا يستفيد الإنسان من صاحب لا يدله على بر الوالدين؟ ماذا يستفيد الإنسان من صديق لا يدله على النوافل؟ ماذا يستفيد الإنسان من صديق لا يقول له: تعال نزور المقابر، تعال نزور المرضى في المستشفيات، تعال اليوم نكفل يتيما، تعال اليوم نتصدق، تعال يوم نعطي إلى مسكينة أو يتيمة أو أرملة؟ ماذا يستفيد الإنسان، ماذا تستفيد الفتاة من امرأة لا تدلها على الحجاب ولا تنصحها به، بل تحذرها منه، تبعدها عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هذا واقع نعيشه بأنفسنا ونلمسه بجوارحنا. رمضان هذا العام يا شباب لا بد أن نجعله رمضان آخر، رمضان حياتي، نغير فيه الحياة تماما، نغير فيه المصطلحات، نغير فيه الصحبة، نغير فيه المعاصي إلى طاعات، نغير فيه البعد إلى قرب، نغير فيه الإعراض إلى أقدام إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، نغير فيه العقوق إلى بر. نعم، لأن هذا الرمضان بإذن الله سبحانه وتعالى إن غيرنا فيه السيئات إلى حسنات، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يبدل كل السيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إن أصدقاء السوء يا شباب ويا فتيات يحرصون كل الحرص على مصلحتهم الشخصية. هل تعتقدون أنه إذا ألم بأحدهم مصيبة مدوا له يد العون والمساعدة؟ لا والله، بل هم كالذئاب الضارية، متى سنحت لهم فرصة أخذوا ما يريدون وما يشتهون. يوسف فتى وقور متواضع يدرس مع زملائه في الثانوية، كان في السنة الثانية الثانوية في اختبار الفيزياء، كانوا مجتمعين مع جماعة من الأصدقاء مع صديق جديد دخل حديثا إلى مدرستهم، اسمه عبد العزيز. كانوا يجتمعون وكانت تصنع لهم الوالدة الحلوى والمعجنات حتى يستطيعوا إكمال المذاكرة ليلا. في تلك الأثناء حاول ذلك الشاب أن يغويهم بتلك المخدرات. قال لهم: عندي حبوب منشطة، الأمر بسيط، بإمكاننا أن نذاكر وأن نضاعف ساعات المذاكرة. قال يوسف: لا، أنا لا أفكر في هذا، أنا أؤيد أن أنام ثم أذاكر بعد صلاة الفجر. قال البعض: أنا مستعد أن أتناول هذه الحبوب ما دام أنها منشطة وليس فيها أي ضرر. وبدأوا شيئا فشيئا، جربها ذلك الشاب، أصبح نشيطا، قال: لقد حفظت القاعدة الفلانية وفهمت المسألة الفلانية، ما شاء الله، لقد حفظت المادة. وبدأت الحيلة تنطلي على الجميع ووقعوا في مستنقع المخدرات، أصبحوا يطلبون حبوبا ذات مفعول أقوى وذات كمية أكبر. وكان يوسف والده التاجر المشهور في تلك المدينة هو ذلك الشاب الذي ينفق ويصرف عليهم باستمرار. أما بقية الفقراء من الزملاء فكانوا لا يدفعون قيمة هذه الحبوب والمخدرات. وجاءت الإجازة بعد أن نجح هؤلاء الشباب وظنوا أن نجاحهم كان بسبب هذه المخدرات، وأصبحوا يسهرون على أفلام المصارعة وألعاب الكمبيوتر وما شابه ذلك. جربوا الدخان وجدوه لذيذ وزينه لهم الشيطان. ومرت الأيام، معاصي وبعد وإعراض. كان ليوسف معلمة أخت اسمها أسماء، كانت محريصة على الصلاة على الطاعة، قريبة من طاعة الله سبحانه وتعالى. وبدأت تشم رائحة الدخان في ملابسه، بدأت ترى تغيبه عن المنزل، تأخره إلى ساعات متأخرة من الليل. جمعته يوما في غرفتها وقالت: يوسف، أريدك في موضوع، لقد تقدم لي عريس جميل وأرجو أن تكون مستعدا في هذا الصيف، أن تكون مستعدا لاستقبال ذلك العريس، أريدك أن ترفع من رأسي ورأس أبي في عرسي وفي زفافي. قال لها: أنا مستعد لذلك. ثم نصحته أن يبتعد عن الصحبة السيئة الفاسدة وأن يقبل على صحبة صالحة تعينه على طاعة الله عز وجل. ومرت الأيام، كان يأخذ منها أموال ويشتري المخدرات. ضربه والده كثيرا لأنه اكتشف أنه يسرق من خزانة المنزل ومن جيبه نقودا كثيرة. حاول أن يقومه أن يصلحه، قال: سأترك لكم البيت. خرج من البيت، أغلق الباب وراءه بقوة، دفعه، لم يرجع تلك الليلة. عاد في الصباح، شعر أنه ليس للإنسان إلى بيته وأهله وأمه وأبيه وإخوته وأخواته. رجع إلى البيت، وجدته أخته حائرا: لماذا تفعل هذا؟ لماذا تغيرت حالك؟ صارحها بالموضوع وأخبرها أن عليه ديون وأنه يريد المال وأن هذه العصبية وتلك النفسية التي يعيشها بسبب هذه الديون. أعطته المال وعاد مرة أخرى إلى أصدقائه. في يوم من الأيام افتقد النقود واحتاج إلى المخدرات: أرجوكم يا أصدقائي، أعطوني مخدرات، أعطوني حبوب. كانوا يغرونه، يقولون له: جاءت حبوب أخرى وموديل جديد وأنواع جديدة، يزيدونه هما وقلقا وألما. قال له أحدهم: لماذا لا تأخذ من أختك المدرسة مالا وتشتري به؟ فقال: لقد أخذت منها كثيرا. قال له: حاول مرة أخرى أن تطلب. قال آخر: لماذا لا توقعها معك في المصيبة؟ والتفت: أختي شريفة، أوقعها في المستنقع الذي أنا فيه؟ أسقطها في المخدرات؟ لا، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. قال له ذلك الذئب: حاول، المسألة بسيطة، المسألة يسيرة، جرب. وبالفعل ذهب تلك الليلة، طلب من أخته أن تعد له كوب شاي، جلس يمازحها وضاحكها ويتحدث معها، ثم طلب كوب ماء فأحضر حبة في أثناء غيابها قوية المفعول سريعة الذوبان، وضعها في كوب الشاي وحركها سريعا حتى ذابت. وجاءت أخته وشربت ووقعت في ذلك المستنقع، غابت عن الوعي، ظن أنها قد ماتت. أفاقت، قالت له: أين أنا؟ لا أدري ما الذي حدث لي. بعد لحظات أخبرها أنه قد وضع لها حبوبا منشطة، طلبت منه أن يعطيها أكثر، أعطاها. مرت الأشهر ونسيت الزواج والمواعيد وثوب الزفاف الذي كانت تفصله، أصبحت تسرق هي المال، تركت الدراسة، كانت تخرج مع يوسف من أجل ألا تستخدم المخدرات في البيت. ومرت الأيام ونفد النقود ونفدت الأموال، واحتاجت هي وأخاها إلى تلك المخدرات. يا أصدقائي، أعطوني مخدرات. بصقوا في وجهه، دفعوه، قالوا له: سدد الديون التي عليك أولا ثم نعطيك مخدرات أخرى، نعطيك حبوبا أخرى. رجع إلى أخته، قال أحدهم: لماذا لا تقترح عليها أن تأتي معنا إلى هذا الوكر حتى نحادثها ونأنس بها؟ وهنا كانت الصاعقة والطامة: أختي، لا يمكن أن آتي بها إلى هذا المكان، لا يمكن أن أوقعها في هذا المستنقع، لا يمكن أبدا. ولكن الشيطان وأصدقاء السوء والنفس الأمارة بالسوء كانوا أقوى. ورجع يوسف ذلك الشاب الجميل الوقور الذي كان وكان، عاد وقال لأخته: لم يعطوني شيئا. انقلبت أخته على السرير كالمجنونة، أصبحت تشد من شعر رأسها: أريد مخدرات. قال لها: لقد اقترحوا علي أمرا. قالت: ما هو؟ قال أن تأتي معي إليهم. لبست عباءتها بسرعة وقالت أنا مستعدة، سبحان الله، وانطلقت إلى ذلك الوكر. وهناك أسماء الشريفة أصبحت غير شريفة، انتحر الطهر بسكين أولئك الذئاب، وأصبحت تمارس معهم في ذلك الوكر صروف كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. تخرج مع أخيها بحجة أنها ذاهبة إلى السوق أو إلى مكان آخر، وهي تذهب إلى أصدقاء السوء. وفي ليلة من الليالي تناولت جرعة كبيرة بعد صلاة المغرب، رن جرس الهاتف، رفع الأب السماعة، كان قسم الشرطة يخبر الأب أن ابنته وجدت مقتولة ميتة في أحد الشوارع أمام وكر من أوكار المخدرات. كان ذلك الشاب يوسف يرى أخته تموت أمامه، حملها وأخرجها من ذلك الوكر. هرب أصدقاء السوء، خرج في الشارع يبكي ويقول يا ناس يا عالم، أصدقائي قتلوني، هم الذين قتلوا أختي. كانت ستدخل حياة السعادة الزوجية بعد شهر واحد، كانت ستدخل حياة السعادة بعد شهر واحد، كانت ستلبس فستان الزفاف، كانت ستنجب الأولاد، كانت وكانت وكانت. وبدأ يصرخ. سلمه المارة إلى قسم الشرطة، وهناك عاين الأب المسكين مأساة أسرته، مأساة الأسرة المسكينة التي قادها أصدقاء السوء إلى ما يغضب الله. يوم فقدت التربية، أقولها وليسمعني كل الآباء من خلف الشاشة، ولتسمعني كل الأمهات، يوم فقدت التربية، يوم وجد الرفيق السيء وفقد الرفيق الصالح، يوم فقدت دعائم الإيمان والقرآن والسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ مكر أصدقاء السوء يبعد هذا الجيل وهذا الشباب. يا شباب، كم من شبابنا سقط في المخدرات، كم من فتياتنا سقط في هذا المستنقع الآسن. يا شباب، كم من الشباب الذين كانوا يصلون أصبحوا لا يصلون، كم من الشباب الذين كانوا يمتلئون بالطهر والنقاء أصبحوا يقعون في المحرمات والفواحش، كم من الفتيات اللواتي كن محجبات محافظات على الصلاة أصبحن بعيدات عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقفة هدى، فتاة صالحة في السنة الثانية من الجامعة، لها صديقة وزميلة كانت تحثها دائما أن يكون لها حبيب وأن يكون لها عشيق. أعطتها رقم أحد الأصدقاء وقالت لها كلميه يا غبية، كلميه، ستجدين معه السعادة، ستجدين الأنس والسرور. وبدأت تفكر يا ترى ماذا أفعل. كلمته وكلمته ووقعت في الحب والغرام. في يوم واعدها أن يخرج ليشاهد منزل الزوجية السعيد، ولكن هناك فقدت أغلى ما تملك وذهبت هدى ضحية هذه الصحبة السيئة. كانت بداية قصتي وبداية الخطب الجلل أني جلست بغرفتي حيرة، يحاصرني الملل كفي على خدي وقد شخصت من الهم مقل، والشعر بين أصابعي في كفي الأخرى انسدل. كان الفراغ مخيما حولي يراقب في وجل، كان الفراغ مخيما حولي يراقب في وجل. أمي تجاهد إخوتي وأبي تشاغل بالعمل والكل يجري في مصالحه، وقد غفل الأهل. جاء الفراغ بحلة سوداء تنبذها الحلل، وعليه ألف عمامة وبها تخفى واكتحل. قال الخبيث وليته ما كان يا قومي فعل، ما لأراك حزينة تتلفعين بذي الحلل، عند الدواء لما بك فدع التقاعس والملل. قومي تعالي جربي ما قد أقول بلا خجل، قومي وردي هيا كلميه إذا اتصل. وأصخت أسمع هاتفي والقلب يخفق في وجل، وأجبت أسأله أتعشقني، فقال أجل أجل، ولسوف نرسم قصة من حبنا تغدو مثل. ومضيت يا أختي أكلمه إذا ما الليل حل، وتساقطت مني الفضائل واستحى مني الخجل، حتى أتى يوم به نجم الطهارة قد أفل. قال خبيث متى اللقاء، فإن ذا لا يحتمل، هي ساعة أو نصفها إن شئت أو حتى أقل. لا ترفضي لا ترفضي، فالرفض يقطع ما وصل. ورأيته ذئبا يصارعني وكنت أنا الحمل، وتمكن الذئب الخبيث وصار جسمي في شلل. آه وآه ثم آه، كيف أنجوم العمل؟ قلت الزواج، فقال لا، أنا لست أرغب من ذبل، جرح العفاف أخيتي مهما تداوى من دمل. احرصوا يا شباب، احرصوا يا فتيات في هذا العام، في رمضان هذا العام، على الصحبة الصالحة التي تقودنا إلى طاعة الله. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا صحبة صالحة. يا رب ارزقنا صحبة صالحة، يا رب ارزقنا صحبة صالحة تعيننا على طاعتك ومرضاتك، يا رب ارزقنا صحبة تأخذ بأيدينا إلى الجنة كصحبة الصحابة رضي الله عنهم. يا رب أنت تعرف ضعف نفوسنا وضعف قلوبنا، يا رب أنت القادر، أنت القادر، أعنا يا رب على صحبة ترفع همتنا وتعيننا على سلوك درب الاستقامة والصلاح، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع لقاء آخر وحلقة جديدة بعنوان صاحبي أنقذني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي، انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاتي، انت طوقي للنجاتي. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي، لما بفطر لما بدعي لما ببكي في صلاتي، لما ببكي في صلاتي.